الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم النقد الأدبي الحديث. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الصبار. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب وطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة النقد الأدبي الحديث، والذي سيكون بعنوان النزعات الأدبية العربية. وقبل الحديث عن هذا العنوان، لابد من الطرح السؤال التالي: ماذا تعني النزعات العربية؟ أعزائي الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: العصر الجاهلي، العصر الإسلامي، نزعة القدامة، نزعة الحداثة، نزعة النص، نزعة الألفاظ النظم، نزعة المعاني، نزعة الطبقة، نزعة الكم، نزعة الموازنة. وسنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر على النحو الآتي: المحور الأول، العصر الجاهلي. قبل أن نتناول هذا المحور، لابد من السؤال الآتي: هل توجد نظرية نقدية عربية؟ حينما نعين النظر في تراثنا النقدي منذ العصر الجاهلي، نجد أن الوثائق النقدية التي بين أيدينا لم ترق إلى تعزيز فكرة وجود نظرية أدبية عربية. فالعرب ميالون لصناعة النص الشعري أو النثري، وليسوا ميالين إلى تفقيد الأدب والآراء النقدية. وهذا يعني أن النظرية النقدية لم تتشكل بعد. لقد بدأ السلف مشروع هذه النظرية، بيد أن الخلف لم يكمل المشوار، وها نحن أولئي نذكر بعض الإشارات التي تشكل إرهاصات لظهور نظرية نقدية عربية. 1- معيار الصورة. إذا لم تكن الصورة في الفنية عيار الناقد، فأي عيار سواها كان يعتمد؟ وربما يقال سلامة الذوق هو المعيار، فكيف السبيل إلى تحقيقه؟ لقد فضلت أم جندب شعر علقمة الفحل على شعر زوجها امرئ القيس، وعللت التفضيل على أساس الصورة، صورة فرس علقمة كريمة، خلافا لصورة فرس زوجها. 2- السرقات الشعرية. قال القدماء: إن السرقات باب لا يدعي أحد من الشعراء السلامة منه، وكانت السرقات مقصورة في الغالب على الصورة الفنية، والصورة الفنية أدخل في باب المعاني، والمعاني مبذولة للكافة كما يقول ابن المقفع، ومن ثم الجاحظ فعبد القاهر الجرجاني. 3- النقد الانطباعي القائم على الذوق الخاص تارة، والملاحظات اللغوية تارة أخرى، ومطابقة الصفة للموصوف، فقد فضل النابغة شعر الأعشاء على الخنساء دون أي مصور. 4- انتخاب الشعر الجميل من نحو انتقاء المعلقات والاتفاق على هذا الانتقاء. 5- الوعي الإيقاعي، تقسيم الشعراء إلى شعراء المطبوعون، شعراء المصنوعون، شعراء المتعهرون، شعراء المدر، شعراء الوبر، شعراء الثغور، شعراء الصعاليك والأغربة والفرسان. الألقاب التي أسبغت على بعض الشعراء المشهورين. 7- فن المنافرة الذي ساد العصر الجاهلي، ويعتمد ضربا من المفاضلة بين شخصين يقبلان بشخص موثوق يحكم بينهما. 8- ونظر الجاهليون إلى أثر المكان والحرفة والوضع الاجتماعي. إن هذه الإشارة وغيرها تثبت لنا أن هناك وعيا نقديا تشكل في العصر الجاهلي، وهو وعي بسيط بالنسبة لوعينا النقدي الآن. أعزائي الطلاب، بعد الفاصل سننتقل بكم إلى المحور الثاني. أعزائي الطلاب، أرحب بكم إلى المحور الثاني، العصر الإسلامي. ما الجديد في الآراء النقدية في العصر الإسلامي؟ وما هي المعايير التي استجدت؟ لا شك أن النقد في العصر الإسلامي هو امتداد للنقد في الجاهلية، وقد استجدت آراء نقدية إسلامية تعد قفزة نوعية منها ما يشهد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل قوله: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة، حينما سمع شعرا لعمرو بن الأهتم. قوله للنابغة الجعدي حينما سمع له شعرا أعجبه لا يغضب له فات. ثالثا، وقوله لحسن بن ثابت: شن الغطاريف على بني عبد مناف فوالله لشعرك أشد عليه من وقع السهام في غبش الظلم. رابعا، إعجابه بشعر عنترة بن شداد، وكذلك إعجابه بقول طرف بن العبد: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود، قال عنه إنه من مخايل النبوة، إلى غير ذلك من الإشارات التي تشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم الشعر بل استحسن بعضه، لا سيما الذي جسد قيم الخير والدين، كما حرم البعض الآخر الذي ناصب الإعلان الدين الإسلامي. ومنها ما يسند إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مثل قوله: كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه. وقوله: احفظ الشعر وطالع الأخبار، فإن الشعر يدعو إلى مكارم الأخلاق ويعلم محاسن الأعمال ويفتق الفطنة ويشهد القريحة ويحب على معالي الأمور. وسئل عن أشعر الناس فقال امرؤ القيس سابقهم: خسف لهم عين الشعر. رابعا، ويرى أن زهيرا ابن أبي سلمى أشعر العرب، لأنه لا يعاضل بين الكلام ولا يتتبع حوشيه ولا يمدح الرجل إلا بما فيه. وكذلك الإمام علي رضي الله عنه كان له آراءه النقدية القيمة التي تشبه اهتمامه بالشعر وقراءته وتمثل به، ولا سيما وهو كان شاعرا. إن التنقيب عن المقولات المتصلة بالشعر يفضي بنا إلى كنوز من الآراء النقدية لا تقدر بثمن. قول ابن الرشيق في عمر رضي الله عنه: وكان من أنقد أهل زمانه للشعر. وفي العصر الأموي كان عبد الملك بن مروان ناقدا خطيرا للشعر، فلديه موهبة في تحليل الشعر لا تضاهى. وفي العصر العباسي نجد مقولات نقدية وقواعد تحيلنا إلى كنوز تمثل إرهاصات عالية القيمة بميلاد نظرية أدبية نقدية. ولأسباب ما لم تتبلور تلك الإنجازات عن نظرية متكاملة، بيد أن عددا من النزعات التي تشبه المدارس ما زال أثرها ماثلا بينا حتى اليوم، وها نحن نذكر أهمها. أعزائي الطلاب، بعد الفاصل سنذكر أهم هذه المحاور. أعزائي الطلاب، مرحبا بكم إلى دراسة المحور الثالث من النزعات، وهو النزعة القدامة. تعني القدامة ومن هم مؤيدوها. هي نزعة قارة في ذائقة الكثير من النقاد العرب أمثال أبي عمرو بن العلاء والأصمعي وابن العرابي، وكان أبو عمرو بن العلاء لا يفرقه من الاتجاهات الحديثة في الشعر، ويعدها سببا لرداءة الشعر مهما كانت درجة الجودة. وقد سئل مرة عن الشعر المحدث فقال: لقد كثر هذا المحدث وحسنا، حتى هممت بأن آمر صبياننا بروايته. وثمة آراء نقدية كثيرة متشددة تتعصب للقدامة. أعزائي الطلاب، بعد الفاصل سننتقل بكم إلى المحور الرابع. أعزائي الطلاب، مرحبا بكم إلى المحور الرابع، نزعة الحداثة. إذا كانت القدامة تعني الانتصار القديم، هل الحداثة تعني الانتصار للحديث؟ إن العودة إلى تاريخ الأدب العربي القديم نجد أن ثمة فئة من الشعراء المحدثين تحمست الحديث وطالبت بإجراء تعديلات على بنية القصيدة التقليدية، وقد أسهم في بلورة هذا الاتجاه الشعراء أبو تمام وأبو نواس ومسلم بن الوليد وأبو العتاهية وبشار وغيرهم. وكان أبو نواس يسخر من محاكاة القصيدة الجاهلية بالوقوف على الأطلال والرسوم الدارسة، يقول: كل من يبكي على رسم درس واقفا ما ضره لو كان جلس. بعد الفاصل أعزائي الطلاب سننتقل إلى المحور الخامس. أعزائي الطلاب مرحبا بكم إلى دراسة المحور الخامس نزعة النص. كان حصيلة احتدام الجدل بين الخدامة والمحدثين أن تبلور موقف قديم خافت الصوت فبدا عاليا، وهو أن قيمة الشعر كامنة في الشعر ذاته وليس في الشاعر أو في أي شيء آخر. ولعل أول إشارة وردت إلينا هي أن أم جندب التي فضلت شعر علقمة بن عبده وهو من عامة الناس على شعر امرئ القيس وهو ابن ملك كندة استنادا إلى جمال النص. وثمة إشارات أخرى تشير إلى أن الاهتمام كان منصبا على الشعر لا على الشاعر، أي أن النقد تمحور حول النص. يقول ابن قتيبة: فكل من أتى بحسن من القول ذكرناه له وأثنينا به عليه، ولم يضعه عندنا تأخر قائله أو فاعله أو حداثة سنه، كما أن الرديء إذا ورد علينا للمتقدم أو الشريف لم يرفعه عندنا شرف صاحبه ولا تقدمه. أعزائي الطلاب بعد الفاصل سننتقل إلى المحور السادس. أعزائي الطلاب أهلا بكم إلى المحور السادس نزعة الألفاظ النظم. نزعة الألفاظ نزعة قديمة وهي نتيجة للاختلاف بين النقاد، حيث كان كثير من النقاد يرى أن المعاني مطروحة في التاريخ يعرفها القاصي والداني، وإنما الشاعر هو الذي ينتقي الألفاظ التي تميزه وتميز الشعر. وعلى يد الجاحظ تبلورت نظرية النظم التي تعول على صياغة المعاني بالألفاظ وتدرك العلاقات بين أجزاء الجملة من اسم وفعل وحرف، وتحدد المواقف بثلاثة مواقف. الأول ينتصر للألفاظ وتحدد المواقف بثلاثة مواقف الأول ينتصر للألفاظ وينتقص من قدر المعاني، والآخر ينتصر للمعاني وينتقص من قدر الألفاظ. أما الموقف الأخير فهو توفيقي، يضم حسنات الشكل إلى مزايا المعنى. بعد الفاصل أعزائي الطلاب سننتقل إلى دراسة المحور السابع. المحور السابع نزعة المعاني. هذه النزعة تبحث عن وضوح وجه الشبه، كما تبحث أيضا عن مطابقة الصفة للموصوف، فضلا عن أن المعنى لدى هذه النزعة هو المحور الذي تدور حوله الألفاظ، وذلك يعني التساهل في جمالية الشكل. وقد عاب طرف على خاله المتلمس أنه وصف الجمل بأوصاف الناقة حين قال: وقد أتناسى الهم عند احتضاره بناج عليه الصيعرية مفدمي. بعد الفاصل أعزائي الطلاب سننتقل إلى المحور الثامن. مرحبا بكم أعزائي الطلاب إلى المحور الثامن نزعة الطبقة. على ماذا تعول هذه النزعة؟ تعول هذه النزعة على منزلة الشاعر في قومه. وكان المرزباني يقول: إيه بدأ الشعر بملك وختم بملك، ويقصد امرئ القيس ثم أبو فراس الحمداني. وقال حسان: أشعر الناس الأحشى ورهط الزرق من قيس بن ثعلبة. وقد قسم ابن سلام الجمحي الشعراء طبقتين إلى جاهليين وإسلاميين، وقبل الأصمعي قسم الشعراء إلى فحول وغير فحول، إلى غير ذلك من التقسيمات والتي هي كما يبدو مدرسية أكثر منها واقعية، وكان لكل منهجه في التقسيم، وهذا يدل على حرية التفكير. بعد الفاصل أعزائي الطلاب سننتقل إلى المحور التاسع. مرحبا بكم أعزائي الطلاب إلى المحور التاسع، نزعة الكم. ماذا تعني نزعة الكم؟ في القديم صنف الشعراء إلى مكثرين ومقلين، وهذه النزعة مضطردة عند معظم النقاد، فالشاعر هو الذي يتواصل مع الشعر وينجز عددا من القصائد الجياد، وكمية الشعر الجيد تحدد منزلة الشاعر. أما الشعراء المقلون فهم يذكرون على سبيل الاستئناس والاستطراف، حتى عرف نمط من الشعراء أنهم مقلون وآخرون بأنهم أصحاب الواحدة. ويتأول البعض من النقاد في تسويغ القياس على كم الشعر، إن الكم يعكس النوع، فالمكثر إذا كبى فهو متميز، والمقل إذا أصاب فهو خامل. بعد الفاصل أعزائي الطلاب سننتقل إلى المحور العاشر. مرحبا بكم أعزائي الطلاب إلى المحور العاشر، نزعة الموازنة. ماذا تعني نزعة الموازنة وعلى ماذا تقوم؟ فكرة الموازنة تقوم على ملاحظة أوجه الشبه والاختلاف بين شاعرين لمعرفة أيهما أشعر وأيهما تأثر بالآخر، فكانوا يوازنون بين القصائد المتشابهة في البحور والقوافي أو القصائد المتشابهة في الأغراض. وقد تتم الموازنة بين شاعرين على أساس الجودة والابتكار دون النظر إلى التشابه في البحور والقوافي أو المعاني، كما كان يفعل النابغة في سوق عكاظ. وقد أدخل ابن رشيق القيرواني الموازنة في باب السرقات، ويكون الفضل دائما للشاعر السابق زمنا أو الأطول عمرا أو الأوسع شهرة. وقد سئل أبو عمرو بن علاء عن شاعرين يقولان في معنى واحد وبحر واحد وقافية واحدة دون أن يقرأ أحدهما الآخر أو يراه أو يعيش بزمنه، فقال يمكن حصول ذلك على سبيل توارد الخواطر، تلك عقول رجال توافت على ألسنتها. وكذلك أبو الطيب المتنبي يقول في هذا المعنى الشعر جادة وقد يقع الحافر على الحافر. أعزائي الطلاب والطالبات، كان درس اليوم بعنوان النزعات الأدبية العربية، تناولنا فيها المحاور الآتية: العصر الجاهلي، العصر الإسلامي، نزعة القدامة، نزعة الحداثة، نزعة النص، نزعة الألفاظ النظم، نزعة المعاني، نزعة الطبقة، نزعة الكم، نزعة الموازنة. قبل أن ننهي حلقة اليوم معكم، سوف أطرح عليكم سؤال الحلقة القادمة: هل هناك مدارس وتيارات أدبية عربية؟ وماذا تعرف عنها؟ شاكرا لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النقد الأدبي الحديث. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الصبار. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّا.